السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة مع البعد الثالث. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن جزء من الحلقة أو في جزء من الحلقة عن سوريا، وما أوفينا سوريا حقها، ونحن جميعا مدينون بالاعتذار إلى الشعب السوري، فنحن لا نملك أن نقدم لهم شيء، ولم نقدم لهم شيء، وأظن أننا مهما قدمنا لن نستطيع أن نقول أننا قدمنا شيء. هذا لسان حالي، ولا أستطيع أن أقول أننا قدمنا شيء إلا إذا كنا مع هؤلاء، مع هذا الشعب الحر الأبي، في خنادقه، في شوارعه، نسير معهم، نهتف معهم، نقذف معهم، ونقصف معهم. عندئذ يمكن أن نكون قد قدمنا لهم شيء. نحن مدينون جميعا للاعتذار لهذا الشعب، الشعب الذي يقتل منذ 11 شهرا ولا يجد من يناصره إلا بعض الحناجر الجوفاء، لا يجد من يداوي جراحه، بل هناك من يقوي سفاحه ليقتل شعبه. نحن جميعا مدينون للشعب السوري الأبي بالاعتذار، ولكن يجب على الشعب السوري أن يعلم أنه لن ينصر إلا من قبل الله عز وجل، وأنه يجب عليه ألا يطمع في نصرة أحد ولا في تأييد أحد من الخلق، فبيده وبدمه ينال حريته، بيده بدمه يكتب تاريخا من التحرر من الثورة ضد الفساد ضد الظلم لأكثر من 47 عاما، والشعب السوري لا يستطيع الحراك. لا نملك مع هذا الاعتذار إلا أن نلقي بعض الضوء على هذا الشعب وتضامنا معه ومع قضيته. في الأسبوع الماضي كان معنا المهندس فواز تلو، أحد أعضاء المجلس الوطني السوري. اليوم أيها الأحباب يسعدني ويسعد قناة الناس، قناة النهار، ويسعد كل العاملين في قناة النهار أن يكون معنا شيخي من الشيوخ الذين أحبهم أنا شخصيا وتحبونهم أيضا، ونحسبهم من العاملين بما يعلمون، ولا نزكيهم على الله عز وجل. يشرفنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، أهلا وسهلا
بك دكتور صوفي، بارك الله.
ويشرفنا أيضا فضيلة الشيخ محمد حسان، أهلا وسهلا.
يا مرحبا بك صوفي،
أهلا. شرفتمونا.
الله
يبارك فيكم. منورنا في قناة النهار.
الله ينور عليكم.
وطلع النهار في قناة النهار.
الله يبارك فيك.
حقيقة قبل أن نبدأ حوارنا وقبل أن نبدأ نقاشنا، أرجو أن أترككم مع هذه الدقائق، مع هذه المشاهد، وهي غير المشاهد التي قدمناها في الأسبوع الماضي. وأيضا أرجو أن يقوم الأطفال وضعاف القلوب من أمام الشاشة، فهذه المشاهد من الصعوبة بما كان أن يشاهدها الأطفال. نعيش معها ثم نعود لحوارنا، فشاهدوا معنا هذه اللقطات. دكتور محمد، هل نحن مدينون بالاعتذار للشعب السوري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا أقول نحن نستغفر الله من حالة الضعف والوهن التي اعترت شعوب العالم العربي والعالم الإسلامي، لكن في الحقيقة يا دكتور صفوت نحن لا نملك شيئا. والله لو استطعنا أن نفعل ما ذكرته لفعلنا بإذن الله تبارك وتعالى. هؤلاء إخواننا يقابلون تحديا في غاية الخطورة. الحكم السوري حكم علوي ليس حكما إسلاميا، وهؤلاء يمثلون أقل من 10% من الشعب السوري، لكن البشار المجرم ووالده أيضا يعني عينا في المناصب الحساسة هؤلاء العلويين، فهم يمسكون بالمقاليد وبزمام الأمور، في نفس الوقت يساندون من قبل إيران ومن قبل حزب الشيطان المسمى بحزب الله. وسيادتك يعني أريد أن أقول حالات الشحن التي تتم بين إيران وأمريكا هذه تمثيلية، وإلا فإن الكونجرس الأمريكي في عام 82 أو 83 تقريبا اتخذ قرارا بإنشاء هذا الحساب الحزام الشيعي حول أهل السنة، قرار بإنفاذ مشروع برنارد لويس. فمسألة يعني نقاط الالتقاء فعلا بين الأمريكان والإيرانيين أكثر بكثير من نقاط الاختلاف، فكل هذه تمثيليات. ولذلك نحن نراقب بحذر وباهتمام بالغ ما يحدث في سوريا، لكننا لن نتدخل، هكذا يقولون لن نتدخل، فكأن أمرا يراد بهذا الشعب. لكن زي ما ذكرت حضرتك ساعة ما الإنسان يفقد جميع الأسباب ويتعلق بخالق الأسباب يأتي النصر، كما قال ابن القيم رحمه الله إن من حسن الخلق مع الله صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده. فالنصر في الحقيقة من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، لكن علينا بس أن ننصره فقط، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
شيخ محمد، كلمة إلى إخواننا في سوريا بعد 11 شهر من القتل، الآن تقريبا يعني تعدى عدد القتلى 10,000 وعدد المفقودين أو المغيبين فوق 30,000، الشعب السوري كله تقريبا 23 مليون، عدد اللاجئين في تركيا وفي لبنان وفي الأردن تقريبا فوق 50,000 إلى الآن. هذا الشعب الصامد، هل تظن حضرتك أنه يكمل الطريق، وماذا تقول له؟
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأنا أود أن أقول بأن الأخوة الإيمانية في الأمة قد مزقت أواصرها وأصبحنا لا نرى هذا المعنى الحقيقي. فالأخوة الإيمانية تقتضي على الأقل، وذلك أضعف الإيمان، أن يشعر المسلم بأخيه المسلم في أي مكان في الأرض. فإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. وأنا أعتقد أن المسلمين الذين يأكلون الآن ملء بطونهم وينامون ملء عيونهم ويضحكون ملء أفواههم وهم يشاهدون هذه المجازر وهذه المشاهد التي تخلع القلوب، هذا إن دل فإنما يدل على أن هذه الأخوة قد ضعفت إلى حد كبير في قلوب المؤمنين. فأنا بداية أود أن أجدد إحياء هذه الأخوة في قلب كل مسلم لإخوانه، إن لم يستطع أن أقدم شيء كما قال الدكتور محمد فأضعف الإيمان أن يحترق قلبه لهذا الواقع وأن يتألم لألم إخوانه، وأن يقوم بالليل ليرفع كف الضراعة إلى الله الذي يدبر أمر الكون سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نحقر وأن نسفه من سهام الليل ألا وهي الدعاء. فهذه رسالة لمن هو خارج سوريا ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا قل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره ظالما فكيف ننصره، عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما. قال: أن تكفه عن الظلم فذاك نصره. فيجب على كل مسلم يستطيع أن يبذل أي شيء، أي شيء، أن يبذله كلمة في جريدة، في فضائية، دعوة يتضرع بها إلى الله عز وجل، جنيه يتبرع به لأي جهة من الجهات التي تجمع الأموال للمهجرين والمطرودين. الشاهد أنه يجب علينا ابتداء أن نحن خارج سوريا أن نستشعر هذا الهم وتلك المسؤولية، لأنها عظيمة. والمؤمن للمؤمن كالبنيان كما ذكرت يشد بعضه بعضا. أما رسالتي لأهل سوريا فأنا أقول لهم: أيها الشعب الصابر الصامد، الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، لقد تخلى عنكم جل أهل الأرض تقريبا، فعليكم أن تصدقوا اللجأ إلى الله عز وجل. فوالله الذي لا إله غيره لن ينصركم إلا هو، ولن يخرجكم من أزمتكم إلا هو. وهذه الدماء الزكية التي تسفح وتسفك على الأرض، اعلموا يقينا أنها ليست رخيصة عند الله ولا في ميزان الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يصطفي ويتخذ الشهداء ويتخذ منكم شهداء، فهذا الشهيد مجتبى ومصطفى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء. فنحن لا نقطع ولا نجزم لأحد بعين بالشهادة على الإطلاق. ولا شك ولا ريب أن أجمل ما أذكر به إخواننا في سوريا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فاصبروا وحققوا تقوى الله عز وجل، حققوا الطاعة واجتنبوا عن المعاصي، فالذنوب والمعاصي سبب من أسباب المحق والهلاك، والتقوى سبب من أسباب الفرج وكشف الغمة وإزالة الهم. فحققوا الصبر بكل ما تحمله الكلمة معنى، وحققوا التقوى، واصدقوا في لجوئكم إلى الحق تبارك وتعالى، فلن يفرج كربكم ولن يكشف همكم إلا من يدبر أمر الكون سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
الله يلعنكم.
دكتور محمد، حضرتك كنت بتبكي وانت بتشوف المشاهد دي، تبكي ليه؟
إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إخواني، عزل ما فيش أي حاجة، أطفال ونساء ورجال عزل، ورجل مجرم تسانده قوة تمده بالسلاح وتمده بالبشر. إيران أرسلت، ده الرقم المعلن، 15,000 إلى هناك. هؤلاء أساسا يكنون عداوة شديدة لأهل السنة، ويعتبرون أن أهل السنة أخطر من اليهود والنصارى، فهم يحالفون الشيطان في سبيل القضاء على أهل السنة. ونحن فعلا يعني أحيط بنا، وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. وأنا لما أشاهد إخوان يذبحون بهذه الطريقة وأنا أقف عاجزا، هذا لا شك يعني يسبب آلاما نفسية شديدة. ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا. وأقول على كل حال: كل شيء بقدر، ما حدث هذا لا يمكن أن يحدث على خلاف قدره ومشيئته، ولكن كما قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. إن شاء الله لعاقبة للمتقين بإذن الله تعالى. إن شاء الله.
شيخ محمد، حضرتك كنت تبكي ألما ولا عجزا؟
للأمرين معا، للأمرين معا، لكن ربما البكاء للألم أشد.
نعم.
فوالله لا خير فينا إلا بتحترق قلوبنا لهذه المشايخ التي تخلع القلوب. أنا لا أتصور أنه يوجد الآن على ظهر الأرض إنسان بغض النظر عن إسلامه أو عدمه يعني يستطيع أن يتابع فقط مشاهدة هذه المشاهد التي تمزق القلوب. يا أخي نحن نتحدث عن الإنسانية، إنسانية الإنسان، يعني عن طهارة آدميته. أنا لا أتكلم الآن، يعني لا نذكر هؤلاء بآية ولا بحديث، وإلا فآيات الوعيد في سفك الدماء وتمزيق الأشلاء تخلع القلوب، لكن هؤلاء لا يسمعون عن الله ولا يعرفون الله عز وجل، ولا يسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، فكيف بهؤلاء الذين يقطعون الرؤوس كأنهم أرخص عندهم من الحيوانات ومن الدجاج، كأن ذبح هؤلاء صار مشروعا على مرأى مسمع من العالم كله، العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيم الهزيل المهزوم. أين مجلس الأمن وأين هيئة الأمم وأين الجامعات العربية؟ كل يوم يمضي وكل ساعة تمر يذبح فيها هؤلاء المساكين بلا ذنب ولا جريرة. وأنا أعجب كيف مات الحس الإنساني في قلوب من يتصدرون المشهد الآن ومن يدلون دفة التوجيه في العالم، كيف ماتت قلوبهم إلى هذا الحد؟ ثم البكاء من العجز أيضا له مرارة شديدة، وأنت ترى أخا من إخوانك أو أما من أمهاتك أو بنتا من بناتك تذبح بهذه الطريقة وتمتهن كرامته بهذه الصورة، ويصفع بالحذاء في وجهه ويطلب منه أن يسجد لصورة بشار، ويأبى هذا الرجل الذي يقتل ويصفع ويذبح ويعانى يأبى أن يسجد إلا بل يبصق على صورة هذا الظالم المجرم. أي إباء هذا؟ بل وأي إسلام وأي عظمة. نعم، يعني اصبروا أيها الأفاضل، ومن مات منكم ورب الكعبة أرجو الله عز وجل أن يتقبله عنده في الشهداء. والشهادة ليست عظيمة، ليست الشهادة عظيمة، ليست رخيصة، وإنما الشهادة مكانتها عند الله عز وجل كبيرة، ويسأل الله لا يحرمنا وإياهم أجر الشهادة.
دكتور محمد، يعاني أهل سوريا من بعض علماء النظام في سوريا من أنهم يعني يخزلونهم ويفتون بأن بشار هو ولي الأمر، وأن
الذين بشار ولي الأمر،
هذا يعني جاءت الفتوى على لسان الشيخ حسون مفتي سوريا وعلى لسان الشيخ البوطي للأسف الشديد. ماذا تقول لهؤلاء العلماء؟ وحضرتك ممن وقع على بيان لرابطة علماء أهل السنة بسقوط مشروعية هذا البشار، ويعني البيان وقع عليه 150 عالم من رابطة علماء أهل السنة، ثم انضم إليهم علماء الهيئة الشرعية، ثم علماء رابطة علماء سوريا، وصل عدد الموقعين على هذا البيان بإسقاط مشروعية أو شرعية صد بشار الأسد إلى 380 عالم. ماذا تقول لهؤلاء العلماء الذين يخزلون الشعب السوري؟
أقول، روى الإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وهؤلاء الذين أعطوا بشار الأسد مشروعية وهم يعلمون أنه نصيري ليس مسلما أصلا، وأن أباه حين ولي الحكم أعلن إسلامه لأنه لم يكن مسلما قبل ذلك لكن أعلنه في الظاهر. أقول لهم أنتم الأئمة المضلون وهؤلاء الذين قتلوا في رقابكم يوم القيامة. وأنا أتذكر هنا في الأثر الذي أورده الحافظ الذهبي في السير في ترجمة سعيد بن جبير أن الحجاج قال له اختر لنفسك قتلة يا سعيد، قال بل اختر أنت لنفسك،
الله أكبر.
فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة.
الله أكبر.
وأنا مش قادر أتصور في ابن في الآية التي قرأها فضيلة الشيخ ابن عباس بعد أن كف بصره رضي الله تعالى عنه عن أبيه، أتاه رجل فقال يا ابن عباس ما تقول في رجل قتل مسلما متعمدا؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال الرجل أرأيت إن تاب؟ فقال ثكلته أمه أنى له التوبة، لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشخب دما ومن غير رأس، تشخب دما متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول الله عز وجل للمقتول تعست ثم يلقى به في النار. بشار الأسد كم قتيل، المجرم ابن المجرم، أبوه قتل أبا هؤلاء وأباد حماه وسواها بالأرض وضربها بالدبابات. هؤلاء أناس عندهم حقد على أهل السنة، وأعتقد أن الذي يحدث الآن هو تطهير لإخواننا من أهل السنة في سوريا لأنهم سكتوا على هذا المجرم هذه المدة الطويلة.
شيخ محمد، دكتور محمد المقصود، كنا بنتكلم في علماء السلطان وعلماء السوء الذين يزينون لبشار ولأعوانه ما يفعلون ويخزلون أهل الجهاد وأهل الحق في سوريا، ماذا تقول لهم؟
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى العلماء صنفان، صنف جلس على باب الجنة يدعو الناس إليها بأقواله وأفعاله، أسأل الله أن يجعلنا منه،
آمين.
وصنف جلس يدعو الناس إلى الجنة بأقواله ويصد الناس عن الجنة بأفعاله، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. هؤلاء علماء السوء وعلماء الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة الطويل وفيه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال
لا، لا يجي بعدش.
قال فهل بعد ذلك الخير
من شر؟
من شر؟ قال نعم يا رسول الله. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يدعون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم. قلت صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا.
أجابهم إليها
قذفوه فيه. صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم وهذا وصف نبوي عجيب، قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فتزوير الفتاوى العرجاء لذوي السلطان حتى ولو كانت على حساب الدماء والأشلاء لهؤلاء المظلومين المقهورين العزل، فلا شك ولا ريب أنه أمر جلل وأمر خطير. ولذلك أنا أذكر هؤلاء أن يفيئوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الدنيا إلى زوال وأن الكراسي والمناصب إلى فناء، ووالله الذي لا إله غيره لا ينفع العبد أبدا إلا دينه وإيمانه وعمله الصالح. فعلى هؤلاء أن يقوموا من جديد، ولا زال في العمر فسحة لأنهم لازالوا في وقت الإمهال، فليعودوا إلى الله تبارك وتعالى ولينصروا المظلوم امتثالا منهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثم ماذا يقولون لربهم تبارك وتعالى في أولئك الأطفال والنساء الذين يقتلون ويتسفح دماؤهم وتمزق أشلاؤهم؟ هل هؤلاء خرجوا للقتال وخرجوا لقلب النظام وخرجوا لمثل هذه الدعاوى الباطلة العريضة؟ ماذا يقول هؤلاء لربهم تبارك وتعالى حين يسألون عن دماء هؤلاء المساكين المظلومين المقهورين؟ فالأمر جلل والمسؤولية كبيرة والأمانة خطيرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا أهلا لحملها، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
إذن فعلماء السوء وعلماء السلطان في كل مكان وفي كل زمان فليتقوا ربهم إن كان الله عز وجل ما زال لهم ربا، وإن كانوا ما زالوا يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لهم لعلماء السوء لعلماء السلطان ندعوهم أن يشاهدوا هذه اللقطات، وأيضا أرجو ألا يجلس الأطفال لمشاهدتها.
دكتور،
بعد الحلقة الماضية اتصل بي أحد الشباب من سوريا يستفتيني في جواز قتل بشار، وهل لو استطاعوا قتله لهم أن يقتلوه أم لا. فحقيقة أنا أجبتهم بالجواز، بأنهم إذا استطاعوا أن يقتلوا هذا الطاغية
يقتلوه
وهو مهدر الدم،
يجب قتله.
يعني أنت
طبعا
لا توافقني على الجواز بل تجعلها وجوب.
هذا يجب قتله. أنا مش قادر أتصل لدكتور صفوت. الدكتور محمد سعيد رمضان البوقي ده سنه كم سنة؟
فوق 80 سنة.
ما هي الدنيا التي يبكي عليها أو يطمع فيها الآن؟ عمال أفكر الإنسان طول ما هو عايش عمال يمر بفتن. في ممكن إنسان يقع في الفتنة رقم 15، وفي واحد يقع في الفتنة رقم 150، وفي أحد يفضل ثابت لحد الفتنة رقم 2000، بعدين يقع في الفتنة رقم 2000. شوف الراجل اللي قاعد بيدي في قناة اقرأ وعمال الحكم العطائية وشغالي في الحكم العطائية، جت فتنة واحدة ضيعته نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يعني صدق ابن القيم حيث يقول: فكان من مكر الله عز وجل بهم أن ختم على قلوبهم، والعياذ بالله ختم على قلوبهم. فولي الأمر ده طاغوت. ما هو للأسف الشديد هناك دين مزور يقدم للناس الآن، الطاغوت الذي ينبغي أن يكفر به ويسعى في إسقاطه. يقول عنه هؤلاء: هو ولي الأمر الذي يجب اتباعه في كل حتة، في مصر كمان. يعني أنا أرى أن هذا الرجل إن قتل فعلا ربما يحسم الأمر ولو نسبيا، لكن هو بوجودي أنا أعلم عنه أنه رجل عنيد ولا أفهم شيئا في السياسة. تعرف حضرتك أن أبوه حافظ الأسد كان يجهز باسل ابنه باسل، لكن في آخر لحظة قتل في عذاب ربنا بقى. قتل، مات في حادث، فأتوا بهذا الطبيب الذي لا يعرف شيئا في السياسة وليس عنده إلا العند زي محمد حسن مبارك رئيس المخلوع يقول: أنا أستاذ في العند. هذا أيضا أستاذ في العند، فأعتقد أن قتله هذا سيخفف الوضع عن الشعب السوري بإذن الله.
الشيخ محمد، ترى أن بشار الأسد مهدر الدم؟
نعم. يعني أنا يعني قلبا وقالبا بل ودعوت الله عز وجل أن يهلكه وأن يقيض له من يخلص هؤلاء المظلومين من شره.
نعم.
وإن شاء الله تعالى ظني بربي سبحانه وتعالى ظني أن الله عز وجل سينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة، والله لن يؤجل الآخرة. أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، وإنما أقول ذلك ثقة في ربي وثقة في قول نبي القائل صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. وأنا لم أرى بغيا كهذا البغي وظلما كهذا الظلم وإجراما كهذا الإجرام. أنا أتساءل: ألا تصل صورة من هذه المشاهد لهذا الرجل؟ ألم يرى أبدا مشهدا واحدا لمجزرة من هذه المجازر التي ترتكب على يد جلاوزته المجرمين الظلمة. وأنا أقول لهؤلاء إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وسيسألون عن هذه الدماء ولا عذر لهم رب الكعبة بين يدي الحق تبارك وتعالى. وإن قالوا يا رب نحن عبد المأمور فهذا عذر قبيح ولن يقبل منهم على الإطلاق. فلا بد لهؤلاء الجنود الذين يصفعون رجالا في سن أبائهم أو في سن أولادهم بالأحذية والنعال ويأمرونهم أن يركعوا لصورة بشار، هؤلاء سينتقم الله عز وجل منهم أيضا في الدنيا قبل الآخرة مع هذا المجرم الظالم الذي يصدر لهم هذه الأوامر الظالمة بسفك دماء شعبه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل ظالم مجرم وأن يرد يعني كل ظالم إلى مكانه الحقيقي في الدنيا من ذل وذلة وهوان، وفي الآخرة لا يعلم جزاء الظالمين إلا الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الآيات.
أحبتي في الله، إخوة في سوريا، شباب سوريا ورجال سوريا، هذه فتوى، فتوى بوجوب قتل هذا الطاغية، هذا البغي، هذا الآثم، هذا الضال. فهل يقيد الله عز وجل له شابا من الشباب المؤمنين الموحدين بالله عز وجل
سليمان الحلبي،
يقيد له كما قيد من قبل لكليبر سليمان الحلبي؟ لعل الله عز وجل يقيد له شابا يرى الجنة أمامه فيقتل هذا الطاغية. هذه فتوى دكتور محمد عبد المقصود، الشيخ محمد حسان، ومعهم صفوة حجازي. تونس قطعت العلاقات وطردت السفير السوري، ليبيا قطعت العلاقات وطردت السفير السوري، أظن دول مجلس التعاون الخليجي أيضا استدعت سفيرها وطردت السفير السوري. مصر الثورة، مصر الجديدة، مصر الحرية، إلى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة مثل هذه الخطوات. لماذا وجهة نظر دكتور محمد عبد المقصود، أو قبل لماذا، هل حضرتك تطالب بطرد السفير السوري ولا لا؟
والله هذه المسألة يعني تحتمل تأويلين، أحسن هذين التأويلين أن سوريا تعد مركزا لقادة حماس، وربما قطع العلاقات مع سوريا يضر بهذا الأمر. أنا أعلم أستاذ خالد مشعل لا يجد مكانا آمنا إلا في سوريا، قد يكون هذا إلى حين لكن هو الواقع كده، هذا هو الواقع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، خلينا نتكلم بصراحة.
بصراحة
الدول الخليجية تفعل هذا بإشارة من الأمريكان، والدول الخليجية تحاصرنا اقتصاديا، فينبغي على الدول الخليجية أن تعلم أن مصر هي مصر. ما معنى أن تحجز سفينة السولار حتى ندفع 30 مليون دولار ونحن في فترة اقتصادية حالكة السواد؟ فإذا إحنا يعني ينبغي عليهم أن يعرفوا مكانة مصر، مسألة مش مسألة أموال وبترول وما إلى ذلك، لا. فربما يعني الأمور السياسية المتشابكة لا تدعونا إلى هذا، لكن أنا ألحظ أنهم في مصر مثلا يفسحون المجال لإخواننا السوريين، لا يسألهم عن إقامتهم، عن شرعية إقامتهم، ولا عن ظهورهم في برامج التلفاز، ولا عن الحملة التي يقوم بها الشعب المصري تعاطفا مع الشعب السوري، لا يسألون عن هذا. يعني لمن
يعني هل ممكن اختلف مسألة
طرد؟ طبعا أنا بقول حضرتك أن في احتمالين. احتمال أحسن اللي هو ده، الاحتمال الأسوأ اللي هو السلبية بقى.
طب يعني أنا أرى أو أطالب بقطع بطرد السفير السوري من مصر، خاصة أن هذا السفير على وجه التحديد هو أحد أو من عائلة أو أحد أقارب بشار وهو يعني يده مغلى في الدماء هذا السفير تحديدا، فلماذا لا تطرده الحكومة المصرية؟ مش عارف يعني. خالد مشعل وإخواننا في حماس يعني لا يمكن أبدا أن يكون مجرد وجودهم في سوريا هو مبرر لأن تستمر مشروعية هذا النظام ومشروعية وجود هذا السفير.
لا لا مش مشروعية
في مصر. طيب احنا معنا الدكتور خالد حنفي وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب. أهلا وسهلا دكتور خالد.
أهلا بك
أستاذ. حضرتك توطي التلفزيون أولا يا دكتور خالد.
وطي التلفزيون يا
خالد. الدكتور خالد قبل أن يكون نائبا في البرلمان وقبل أن يكون وكيلا للجنة الشؤون العربية هو كان مسؤول عن المستشفى الميداني في ميدان التحرير في 18 يوم من الثورة المصرية. أهلا بك يا دكتور.
أهلا بك يا أستاذ صفوت وأهلا بضيوفك الأعزاء. وأنا يعني أقل من هذا الإطراء اللي أنت قلته وربنا يتقبل أعمالنا دنيا وآخرة.
هذا ليس إطراء ولكنه حقيقة يا دكتور، لأن حقيقة يعني الجنود الذين كانوا يقومون بدور حقيقي في الميدان لا أحد يعلم عنهم شيء. دكتور خالد، قضية سوريا وقضية العلاقة ووجود السفير السوري في القاهرة هل تمت مناقشتها في لجنة الشؤون العربية؟
نعم يعني طبعا احنا تقريبا في لجنة الشؤون العربية يعني في انعقاد دائم لمتابعة الملف السوري واخباره يوم بيوم بنتابعها وبنشوفها. واحنا الاسبوع اللي فات اصدرنا بيان في لجنة الشؤون العربية بتجميد علاقات مجلس الشعب المصري مع مجلس الشعب السوري، وتم تبني هذا القرار من مجلس الشعب بالكامل. وبالفعل احنا دلوقتي في مرحلة تجميد العلاقات بين مجلسي الشعب. النقطة اللي بعد كده ان يعني الروح اللي انا سمعها منكم في البرنامج هي نفس الروح اللي انا بسمعها في لجنة الشؤون العربية، يعني روح تأييد الثورة السورية بالكامل، روح ان نظام بشار انتهى ولم يعد له يعني اي شرعية وان ايامه باقية وقليلة. اخواننا هناك يجب ان احنا نقف جنبهم وندعمهم بكل كافة اشكال الدعم، الا يعني نختلف يعني مش نختلف في الوسائل، قد نقدم وسيله او نقدم طريقه على الاخرى. يعني كثير من الناس ما يفهموش الدعم الا قطع العلاقات، لا يعني هناك اشكال كثيره قبل قطع العلاقات، يعني هناك الدعم الشعبي، الدعم الاعلامي، هناك ملف في منتهى الخطوره اللي حضرتك اشرت اليه ويمكن ما حدش توقف اليه كثير، هو ملف في صف المعارضه السوريه. كتير من أطياف المعارضة السورية موجودين في مصر، وإحنا في لجنة الشؤون العربية هنعمل لجان اجتماع الأسبوع الجاي على طول وهنجمعهم وهنحاول نبلور موقفهم. برضو يعني عايز أدي لسيادتكم يعني أفق إن إحنا في لجنة الشؤون العربية حابين ندفع هذا الموضوع تحت مظلة الجامعة العربية، وعندنا بعض التخوفات من تدوين القضية، لان يعني نخاف ان يكون في وجود قوات اجنبيه باجندتها يكون مؤثر على الدوله السوريه كدوله، يعني مش على النظام السوري، النظام السوري انتهى خلاص، انما الدوله السوريه والشعب السوري كحاضن للمقاومه الفلسطينيه نخاف من موضوع التدمير. فاحنا حابين يكون الحل في اطار الجامعه العربيه. ولو حضراتكم تابعتوا قرارات مجلس الوزراء العرب الاخير في 12/2 كان بيفتح الباب نحو هذا الأمر، وهو ابدأ برضو بعض الآليات الإيجابية، منها وقف كافة أعمال الاتصال الدبلوماسي يعني بيننا وبين سوريا على مستوى الهيئات والمؤتمرات والدول، وفتح باب الدعم الشعبي للشعب السوري. وأنا أعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني ابتدت دلوقتي تتحرك ناحية الموضوع دوت، وفي منافذ من الأردن ولبنان وتركيا تقدر توصل الدعم الشعبي. خليني اوصل للقضيه بقى الحساسه اللي هي طرد السفير. هي الحته دي الحقيقه يعني خليني اقول ان في رايين فعلا في الموضوع ده. في راي بيقول ان طرد السفير هو رساله نفسيه ودعم للمقاومه وقطع علاقه مع هذا النظام وقفه امام العالم والضغط عليه بكل قوه. وفي تحفظات على هذا الامر ان قطع العلاقات او طرد السفير يخرج مصر من أي مبادرة في المستقبل، ويخرجها من أي قوة تفاوضية تسمح لها بالتواصل على الأرض أرض سوريا نفسها مع المعارضة أو مع النظام. فإحنا هذه الإشكالية بقى في هذه الأيام إحنا بنبحثها وبندرسها وبنتقابل تقريبا بشكل يومي وبيفد علينا يعني مساعدين وزراء الخارجية العرب بالتحديد مساعد وزير الخارجية المصري بيجلنا في لجنة الشؤون العربية كتير وبنتباحث في هذا الأمر. إنما أنا كويس إن أنا أسمع منكم الحس والنبض الشعبي وكويس إن أنا أسمع إن هذا الأمر مصار لأن حسابات المكاسب والخسائر في هذا الأمر هي اللي هتوجهنا. وأنا أعتقد إن إحنا بنتجه كده ناحية التصعيد ومزيد من العزلة الدبلوماسية على سوريا.
دكتور خالد يعني أنا أظن ويعني وأزعم أن أنا رجل في الشارع ومحتك بالشارع بقوة وبالشارع الثوري تحديدا، وأظن أن الذي يمنع الشعب المصري من مليونية لطرد السفير المصري هو الحرص على أمن واستقرار مصر، لكن فعلا غالبية الشارع الثوري يريد طرد هذا السفير من مصر. فهل ننتظر هذا القرار قريبا من مجلس الشعب؟
وطبعا مجلس الشعب هيدي توصية، يعني هو مجلس الشعب لا يأخذ هذا القرار، إنما هيدي توصية لوزارة الخارجية أو هيقدم طلبات أو هيستخدم الآليات البرلمانية مع وزير الخارجية. وأنا أعتقد إن ده المود العام في مجلس الشعب، وإن التحفظات اللي يعني العقلانية اللي بتبديها وزارة الخارجية مش هتصمت في النهاية، وإن إحنا في طريقنا إلى هذا الأمر.
دكتور خالد حنفي وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب، نشكر حضرتك شكرا جزيلا، وفي انتظار توصية أو طلب من مجلس الشعب إلى وزارة الخارجية بطرد السفير السوري من القاهرة مع كل التحفظات على المكاسب والمصالح. مش عارف شيخ محمد هل تؤيد هذا التوصية؟
يعني خليني مع أخونا الدكتور خالد أن نترك هذا الأمر لإخواننا في مجلس الشعب، يعني يقيسون الأمر بمقياس المصالح والمفاسد. وإن كنت قد أعلنت بالأمس أنني مع طرد السفير من مصر كنوع من أنواع الضغط النفسي على هذا النظام لإحكام عزلته، ثم كرسالة يوجهها أهل مصر إلى إخوانهم في سوريا أنهم معهم بما يقدرون عليه وبما يستطيعونه.
نعم. اتحاد الأطباء العرب من الأسبوع الماضي فتح باب التبرع لإغاثة إخوان منكوبين والجرحى واللاجئين في سوريا، ولي أرقام حسابات، ياريت أرقام حسابات قدامنا على الهوى. بنك مصر حساب رقم 18810، بنك مصر، والبنك العربي الإفريقي حساب رقم 35600. اتحاد الأطباء العرب فتح هذه أرقام الحسابات كحملة شعبية من مصر لإغاثة إخوانه المنكوبين من الشعب السوري. دكتور محمد هل تؤيد هذا الكلام وتشجع عليه؟
الله أكبر. طبعا
كلمة للشعب المصري من أجل إغاثة إخوانه.
أقول إن هذه وسيلة من وسائل الغناء في الدنيا والنجاة في الآخرة. قال الله تعالى فلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ تهويل للعقبة الكؤود التي يلاقيها الإنسان بعد خروج الروح من الجسد، فك رقبة وهذا ليس موجودا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فهذا من باب المشاركة لإخواننا، يعني لا ينبغي أن نكون سلبيين. أتت إلي ابنتي وهي في الثالثة من مرحلة الابتدائية وقالت يعني لي زميلة مسكينة لا تأتي معها بطعام وكلنا نأكل الطعام وهي تجلس لا تأكل شيئا. قلت لها بعدين، قالت أنا تأثرت جدا. قلت لها هذا ليس كافيا، لابد أن تسعي في حل هذه المشكلة، لابد. قال عندي بنت أخرى تأخذ معها 9 سندوتشات بنت الوسطانية ولا تأكل منها واحدا، يعني لازم اليد العليا خير من اليد السفلى. فإحنا الإنسان اللي من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التفريج هو إزالة الكربة بالكلية، التنفيس هو تخفيف الكربة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل.
نعم
نعم.
شيخ محمد، يعني كلمة للشعب المصري، الشعب العظيم الذي رغم كل آلامه ورغم كل مصائبه ورغم كل ما يعانيه إلا أنه هو الشعب العظيم الذي لا ينسى أبدا إخوانه في أي محنة.
إن أقل ما يقدمه شعب مصر الأبي الجواد الكريم أن يساهم في شيء من تضميض جراح هؤلاء المنكوبين والمقهورين والمظلمين. فأنا أرجو من كل أخ ومن كل أخت أن تخرج جزءا من طعامها، وأن تخرج جزءا من ثيابها، وأن تخرج جزءا من مالها للمساهمة مع هؤلاء ممن تخلع صورهم القلوب الحية. وأنا أقول يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فقدم الله عز وجل هنا في هذه الآية الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. فأنا أرجو من أهل مصر، أهل الكرم، أهل الجود، أهل العطاء، ألا ينسوا هؤلاء المنكوبين أبدا، وأن يبذلوا ما استطاعوا. وأعلم يقينا أن أهل مصر كما أكرر دوما لم يصابوا أبدا بأزمة بخل، وإنما أصيبوا بأزمة ثقة، وها هي الأبواب بفضل الله مفتحة أمام عينهم وبين أيديهم للمساهمة. وأسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يكشف همهم.
دكتور إبراهيم الزعفراني، رئيس لجنة الإغاثة باتحاد أطباء العرب، أهلا وسهلا دكتور إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور صفات.
إزاي حضرتك؟ أستاذن حضرتك توطي التلفزيون بس شوية،
أنا بعيد عن التلفزيون خالص.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك. أنا بشكرك وبشكر إخوتي الأعزاء الشيخ محمد عبد المقصود
الله يحفظك
والشيخ محمد حسان الحقيقة على مؤازرتهم لإخواننا الذين يبيدون من النظام ويسيل دماءهم ويأزق أرواحهم، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
أحسن الله.
دكتور إبراهيم، حضرتكم فتحتوا هذه أرقام الحسابات اللي بتظهر على الشاشة عندنا، وصلت لفين التبرعات ووصلت لفين الحملات الإغاثة؟
عاوز أقول لحضرتك أن احنا من 4 شهور شغالين في لبنان وفي الأردن وفي تركيا
لمعسكرات اللاجئين اللي في لبنان والأردن وتركيا.
في لبنان تعاقدنا مع 3 مستشفيات على الحدود السورية اللبنانية لعلاج كل الذين النازحين واللاجئين السوريين من جحيم هذا العذاب الداخلي، حتى أن بعضهم لا يستطيع أن يخرج من بيته ويخاف أن يخرج حتى لا يعني تلتقط يد المخابرات السورية، فيتصل بالمستشفيات فتبعث له طبيب حتى البيت لعلاجه. وقمنا بإنفاق ما يقرب من 300,000 جنيه مصري في لبنان، وأيضا في الأردن نقوم بإمداد علاج اللاجئين السوريين في الأردن وإدخال مواد طبية وإغاثية ومن خلال الحدود الأردنية بالتعاون مع جمعيات سورية للسوريين بالأردن، وكذلك في تركيا بالتعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات التركية، حيث أن الحدود التركية السورية حدود طويلة وجبلية ويستطيع السوريين الدخول والخروج. فنحن نشترك معهم الآن في إدخال مستشفيات ميدانية لكي يعالج فيها من بقي على قيد الحياة، وشعور السوريين بأن إخوانهم المصريين وإخوانهم العرب من الشعوب حيث خذلتهم الحكومات يشعرون بتأييدهم وأنهم يساعدونهم، فإن هذا يرفع من روحهم المعنوية. ونحن نهيب بإخواننا في مصر وفي العالم كله أنه يقف معنا، لأنه أصبحت سبل إدخال المعونات إلى الداخل متوفرة بالتعاون مع إخواننا الجمعيات.
هو كان الدكتور محمد عبد المقصود
جمعية أطباء المغتربين بالسوريين،
كان الدكتور محمد عبد المقصود الدكتور إبراهيم بيسألني فعلا تحديدا هل أنتوا بتدخلوا إغاثات وإعانات للداخل جوه سوريا ولا لا؟
بالقطع احنا يعني لم نفتح أبواب التبرع وحساباتها إلا بعد أن أصبح لنا طريق ليس فقط لمساعدة اللاجئين الموجودين في لبنان والأردن وتركيا وعددهم يربع على 25,000. نحن توصلنا أيضا مع الجمعيات السورية التي تعمل في هذه البلدان الثلاثة وهم قادرون على إيصال المعونات إلى إخوانهم وهم على اتصال بهم بالداخل ويعرفون كيف الطريق إلى الوصول إلى بأماكن آمنة إلى هؤلاء الناس وعمل مستشفيات ميدانية. هذا المعنى معناه أن في شقق أو في بدرومات أو في ملاجئ لأن النظام السوري والمخابرات السورية والشبيحة حين يعلمون أن هناك مستشفى في مكان ما مختبئ فإنهم يذهبون إليهم ويقضون عليهم. ولذلك كلمة مستشفى ميداني ليس معناها أنها مستشفى معلنة لكنها مستشفى سرية يعرفها فقط الثوار ويعرف مكانها الثوار.
دكتور إبراهيم زعفراني أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب نشكر حضرتك شكرا جزيلا. شعب مصر اللي بيسألوا إزاي نساعد إخواننا في سوريا بعد الدعاء والقنوط إلى الله عز وجل الدعاء لأهل سوريا بالنصر والتمكين والدعاء على طغاة سوريا وجبابرة سوريا بالأخذ والتنكيل بهم هناك حسابات للتبرع اتحاد أطباء العرب موجودة على الشاشة وظاهرة على الشاشة يمكن ان احنا نتبرع في هذه ارقام الحسابات. والان يمكن الاتحاد أطباء العرب في لجنة الإغاثة والطوارئ ادخال هذه المساعدات الى الداخل السوري. بتهيألي الفرصة مفتوحة قدامنا حتى نقدم شيء عذرا الى الله عز وجل. دكتور محمد وشيخ محمد سؤال يعني نحتاج إجابة إليه بعد الفاصل. هل نخشى حرب أهلية في سوريا؟ دكتور محمد حضرتك خايف يبقى في حرب أهلية في سوريا؟
لا أخاف لأن نسبة المصيريين المجرمين الملاحدة أقل من 10% أقل من والمحن تجمع دائما.
نعم
المحن تجمع دائما.
لا تخشى من حرب أهلية؟
لا أخشى بفضل الله عز وجل.
شيخ محمد نفس رأي الشيخ؟
أي نعم وإلا لكانت قد بدأت بالفعل منذ أشهر كثيرة وأنا أعلم أن هنالك من حاول أن يشعل نار هذه الحرب الأهلية داخل سوريا لكن الذي يطمئنني أن أهلنا في سوريا بفضل الله على وعي كامل ألا بهذا المخطط الخبيث وهم حريصون بإذن الله تعالى على إفشاله ولن يكون بإذن الله تعالى
لن يكون
إن شاء الله.
دكتور محمد ما زال بعض الثوار منقسمين هل تبقى وتستمر الثورة السلمية في سوريا أم تتسلح؟ هم متفقين تماما على تسليح الجيش السوري الحر اللي هو بينشق عن الجيش الأسدي لكن المدنيين هل ترى استمرار الثورة بسلميتها ولا ترى تسليحها؟
أرى استمرار الثورة بسلميتها لكن دفع الصائل هذا موجود في شريعتنا المطهرة من مات دون دمه فهو شهيد في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن بالإسناد الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فلا بأس من أن تستمر الثورة على سلميتها لكن إن جاء هؤلاء لينكلوا بي بهذه الطريقة التي يفعلونها أدفع عن نفسي.
شيخ محمد تسليح الثورة السورية أو الثوار حتى يدفع الصائل لابد أن يكون معه سلاح فهل ترى بجواز الحصول على السلاح من الجيش الأسدي؟
أنا أدعو بفضل الله تبارك وتعالى إلى دعم الجيش السوري الحر.
نعم.
وأنا أعلم أن السلاح الذي حصل عليه إخواننا في الجيش السوري الحر إنما هو سلاح الجيش السوري أصلا.
نعم.
ولا يحصلون على سلاح جديد إلا من أفراد الجيش السوري ممن يبيعون هذا السلاح، لأنهم لا يدافعون بعقيدة وإنما هم يدافعون تحت القهر والخوف أيضا من هذا النظام الظالم. ولذلك أنا أدعو الآن الجنود في الجيش السوري بصفة عامة أن يخالفوا الأوامر وأن لا يطيعوها أبدا. من وجه إليه أمرا بقتل أخ من إخوانه أو أخت من أخواته فعليه أن يعصي هذا الأمر لزاما عليه وأن لا يطيعه أبدا. وإن استطاع أن ينضم بسلاحه إلى إخوانه وأخواته وآبائه وأمهاته وأطفاله ممن يراهم يذبحون كل يوم فجزاه الله خيرا، بل أراه واجبا عليه. يجب على كل سوري حر أصيل تجري دماء الغيرة في عروقه أن ينضم بسلاحه إلى إخوانه من الجيش السوري الحر بنية الحفاظ والدفاع عن أولئك المقهورين والمظلومين.
هل له أن يقول أنا مكره؟
نعم.
هل له أن يقول أنا مكره على قتل المسلمين؟
لا أبدا أبدا، لا يجوز له أن يقول هذا. نعم. بإجماع، وإلا فقد ذكرنا قول الله تبارك وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فلا عذر له أن يقال بأنه مكره على قتل إخوانه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شيخ محمد، مضى بنا الوقت يا دكتور، كلمة أخيرة للشعب السوري ماذا تقول له؟
أقول روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أقول لهم والله نحن ندعو لكم في كل وقت، ننتظر ساعة الإجابة في يوم الجمعة لنلهج بالدعاء لكم. وكذلك في القنوت، وقد دعت الهيئة الشرعية المسلمين في مصر في شتى بقاع العالم الإسلامي إلى القنوت في الصلوات. ده النبي عليه السلام قنت من أجل ثلاثة: اللهم أنجي الوليد بن الوليد بن المغيرة، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، يعني سنين كسني يوسف. فنحن نسأل الله عز وجل أن يدمر بشار الأسد وجنده وأعوانه وعلماء السوء، وأن ينجي إخواننا في سوريا. لكن الثبات، الثبات اثبتوا، لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموا وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة، وفي لفظ فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف.
شيخ محمد، كلمة أخيرة توجهها للشعب السوري.
أقول له أيها الشعب المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقظى لا تنام، نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعدل الله دائم بين الأنام. وأبشره بأن الظالمين نهايتهم قريبة. أيها، أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟
أين القذافي الذي استأجر المرتزقة؟
نعم.
وضربهم بالمدافع والدبابات. نعم. والصواريخ.
أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فأبشروا أيها الصابرون واعلموا أن مكر هؤلاء المجرمين عند رب العالمين، وهذا يملأ قلوبنا وقلوبكم بالطمأنينة والثقة. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم أبشروا بعاقبة هذا المكر في قول الله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأختم بقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
أحبتي في الله، كانت هذه كلمات وكانت هذه لمحات وخطرات من شيوخ وعلماء في مصر قلوبنا في سوريا، قلوبنا في حلب، قلوبنا في حمص، قلوبنا في حماة، قلوبنا في دير الزور، قلوبنا في كل مكان في سوريا، وإن كانت أجسادنا في مصر. رغم كل ما عندنا إلا أن الهم واحد، والنصر إن شاء الله للشعب السوري، وستنعم سوريا بالحرية، ستنعم سوريا بالنصر والتمكين، وسيبوء بشار وحاشيته وجنوده بالخزي والعار. شيخ محمد، سأذنك في دعاء نختم به لأهل سوريا.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا.
أمين.
اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا.
أمين.
اللهم اجعل أهل سوريا في كنفك ورعايتك.
أمين.
اللهم اجعلهم في حفظك ومعيتك.
أمين.
اللهم ارفع الظلم عنهم.
أمين.
اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم.
أمين.
اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم.
أمين.
اللهم احقن دماءهم.
أمين.
اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم لا تحرمهم من الصبر والثبات يا أرحم الراحمين.
أمين.
اللهم أنزل عليهم من رحماتك وبركاتك.
أمين.
اللهم أنزل عليهم من رحماتك وبركاتك.
أمين.
اللهم اشف صدورهم وصدورنا.
أمين.
بنصرهم يا أرحم الراحمين.
أمين.
وبأخذك من الظالمين المجرمين.
أمين.
اللهم خذ الظالمين في سوريا أخذ عزيز مقتدر.
أمين.
اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.
أمين.
اللهم أرنا فيهم آية. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم اجعلهم عبرة لكل من يعتبر. اللهم اجعلهم عبرة لكل من يعتبر. اللهم اجعلهم عبرة لكل من يعتبر. اللهم إني أسألك أن تغفر لنا ولهم الذنوب، وأن تستر علينا وعليهم العيوب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعنهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعنهم، ولا تؤاخذنا ولا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منا ومنهم يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة حبيبك محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.